السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه الذي أنزل معه وأعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم وبيعتهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وعلى أحرة عليهم وعلى أن لا ينازعوا الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا فيه من الله برهان وسلطان وعلى أن يقولوا الحق أينما كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. فرضي الله عنهم أجمعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة، أولا نرحب بفضيلة الشيخ محمد الحسن الشنقيطي من دولة موريتانيا وما يجمعنا به هو الإسلام الحنيف الذي جمع القلوب المتفرقة على كلمة سواء. فامتن الله تبارك وتعالى بهذه الألفة على عباده المؤمنين فقال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وأبشركم في بدء هذا اللقاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغضبهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله عز وجل. فقلنا يا رسول الله خبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم. وهذا مثال عمليا على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. أحد المزيد مثل ما طلب من رسوله أن يزداد من العلم، فقال سبحانه وقل ربي زدني علما. وأهل العلم أرفع درجات ومقامات عند الله تبارك وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن أعلى هذه المقامات والدرجات الخشية من الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأترك الحديث لفضيلة الشيخ محمد الحسن الشنقيطي، جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ارتضى للمسلم خطة شاملة تمر بأربع مراحل، هي أولا أن يتعلم ما أمر الله بتعلمه، ثانيا أن يعمل بما تعلم، ثالثا أن يدعو إلى ما تعلم وعمل به، رابعا أن يصبر على هذا الطريق حتى يلقى الله. وهذه الأمور الأربعة تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكبت حجة على الناس. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وهذا تعلم ما أمر الله به، لأن الإيمان بالله لا يمكن أن يتم إلا بالتوقيف بالوحي المنزل من عند الله، وعمل الصالحات وهذا العمل، وتواصوا بالحق وهذه الدعوة، وتواصوا بالصبر وهذا الصبر على هذا الطريق. وهي كذلك وصية لقمان لابنه كما حكى الله تعالى في كتابه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا تعليم. ثم قال بعدها: يا بني أقم الصلاة، وهذا العمل. ثم قال بعدها: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال بعدها: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والعلم أول هذه المراحل في خطة المسلم، فلا يمكن أن يعمل على غير عمل، فمن عمل على غير عمل فلا بد أن يخطئ ويضل. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضي يعني في النار، وقاضي في الجنة. فالقاضي الذي عرف الحق وقضى به في الجنة، والقاضي الذي جهل الحق فقضى على جهله في النار، والقاضي الذي عرف الحق فقضى على خلاف الحق الذي يعرفه في النار. وقد نص أهل العلم على أن أصل المعصية الجهل، فما عصي الله إلا عن جهل، إما به وإما بشرعه. فكثير من الناس يعصي الله عن جهل به، فيعرفون شرع الله ولكنهم يجهلون بالله تعالى، فلذلك يتجاسرون على معصيته. ولو عرفوه حق معرفته لعرفوا أنه أحق أن يخشى. وإما عن جهل بشرعه، فكثير من الناس يعملون أعمالا يظنونها قربا يتقربون بها إلى الله، وهي لا تزيدهم إلا بعدا لمخالفتها لمنهج الله عز وجل. فلذلك لا بد أن يتعلم الإنسان ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد حذر الله عز وجل من الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوعد صاحب هذا الإعراض بوعيد شديد في الدنيا والآخرة، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فهنا توعده في الدنيا بالمعيشة الضنك، فلا يعيش حياة الكرامة والاستقامة في هذه الحياة، بل سيكون مثل حال أكلة الربا الذين وصفهم الله بقوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالذي يعرض عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينال سعادة في الدنيا، بل سيبقى يتخبط في خواء حتى يصل إلى سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية، فيذهب إلى النار. وتوعده بالحشر أعمى يوم القيامة، فلذلك يجادل هو فيقول: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فيجيبه الدجال تبارك وتعالى فيقول: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والله سبحانه وتعالى تعالى أعلى منزلة العلم وأهله، فقد استشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كتابه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نوه بمنزلة العلماء وبين درجتهم العالية، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج البخاري في الصحيح كذلك من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاتم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العلماء مكانتهم في هذه الأمة مثل مكانة أنبياء بني إسرائيل في أمتهم، فهم ورثة الأنبياء. فلذلك قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وإلا عالما أو متعلما، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لضم ما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. إن هذه المنزلة العالية للعلماء تقتضي أن يحرص أهل الإيمان جميعا على أن يدخلوا في مساقهم وأن يسيروا في ركابهم، فمن استطاع أن يكون من زمرة العلماء فلم يفعل فهو المأمون، ومن لم يستطع ذلك فعليه أن يكون سائرا في هذا الركب، فمن استمر في طريق الحق حتى لو لم يبلغ فإنه يحشر عند الله سبحانه وتعالى في زمرتهم. فقد قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك قال أحد العلماء في مسيرته في طلب العلم: سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. فالسائر في طريق العلم واصل على كل حال. ولذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لا طالب علم محروم، فإما أن ينال العلم الذي طلبه يبتغي به وجه الله، وإما أن ينال ثوابه إذا مات قبل بلوغه أو حيل بينه وبينه، فلا طالب علم محروم. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالازدياد من هذا العلم، ولم يأمره بالازدياد مما سواه، فقال: وقل رب زدني علما، بعد أن بين له حال الدنيا وأهلها، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فهنا يتبين التفاضل البارز عند الله سبحانه وتعالى بين ما فيه أهل الدنيا وبين هذا العلم الذي إذا انشغل به الإنسان انشغل عن أمور الدنيا. فقديما يقول العلماء: قالت مسائل سحنون لقارئها: لن تدرك العلم حتى تلعق الصدر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يأله البشر. إن هذا العلم الشريف الذي هو بهذه المنزلة ينبغي أن يحرص الناس جميعا على طلبه، وأن يتقربوا بذلك لله سبحانه وتعالى فهو من أجل القربات. ولذلك سئل مالك رحمه الله عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي عبادة يصرفها؟ قال علم يتعلمه. قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. وقال الإمام الشافعي رحمه الله العلم أفضل من صلاة النافلة، وقد كان يترك قيام الليل في تدارس مسائل العلم، لأن يعني العلم أفضل من صلاة النافلة لأن نفعه متعد والمتعدي أفضل من القاصر كما هو معروف في الشريعة كلها. ولذلك فإن الذين يشتغلون بهذا العلم هم مجاهدون في سبيل الله جهادا مستمرا. فقد أخرج مالك في الموطأ عن سمي عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يتعلمه أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. فهو جهاد مضمون الغنيمة. فالذي يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. كذلك فإن المشتغل بهذا العلم لا يمكن أن يضيع شيء من جهده، بل إنه بما يلقاه من العناء يروض نفسه على حبس جوارحه عن المعصية وحبس لسانه على الطاعة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال إن أهل الحديث هكذا، فقد نظر الله وجوههم لكثرة ما يجري على ألسنتهم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهم في تكرارهم للعلم ومذاكرتهم وتحديثهم وتلقيهم للحديث يكثرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيزدادون نورا على نور. كذلك فإن المشتغل بهذا العلم قد اشتغل في أرضح التجارات، فالإنسان في حياته متاجر مع الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالناس جميعا في تجارة مع الله، وهذه التجارات أرضحها تعلم هذا العلم لما فيه من التعدي. فقد أخرج البخاري الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فتقوى رعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. فالطائفة التي أمسكت الماء على الناس فتقوا ورعوا وزرعوا جمعت بين الانتفاع والنفع، فقد أمسكت الماء على الناس فانتفع الناس بهذا الماء، وانتفعت هي حين شربت منه فزرع الناس فيها وأخرجت الكلاء والعشب أيضا فكانت خير الطوائف. كذلك فإن المشتغل بهذا العلم تقوم عليه الحجة أيضا لله سبحانه وتعالى فيستحيي أن لا يعمل بما علم. ولذلك فإن أهل العلم كلما ترقوا في درجات العلم كلما ازدادوا عملا وخشية لله سبحانه وتعالى، وخير العلم ما زاد صاحبه خشية. والله سبحانه وتعالى شرط الخشية في دخول الجنة، فقال تعالى في سورة البينة إن الذين آمنوا أولئك جزاؤهم عند في بداية الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فشرط دخول الجنة بالخشية. ومع هذا فقد قصر الخشية على أهل العلم فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد نص أهل العلم في الجمع بين الآيتين على أن المقصود هنا أن من نال الخشية فقد يستلك في طريق العلماء وأصبح معدودا منهم، لأن أساس العلم ما أدى إلى خشية الله. ولذلك قال ابن عيينة رحمه الله ليس العلم عن كثرة الرواية إنما العلم ما أدى إلى العمل. فالذي يؤدي إلى خشية الله سبحانه وتعالى هو العلم النافع الذي يوصل صاحبه إلى الجنة. كذلك فإن الانشغال بهذا العلم هدي الأنبياء من قبلنا، فهذا موسى وعمران عليه السلام كان في مجلس من بني إسرائيل فأتاه رجل فقال له من أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى أنا، فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه بلى عبدنا فضل أعلم منك. فطلب موسى السبيل إلى لقيه، وقص الله علينا قصته في كتابه. فهذا موسى بن عمران الذي هو المجتبى برسالات الله وكلامه، وأحد أولي العزم من الرسل وسيد أهل الأرض إذاك، فليس في زمانه أحد أفضل منه في الأرض. مع هذا يذهب في هذه المسافة الطويلة لطلب العلم والالتقاء بهذا الرجل الذي ليس في الفضل مثله. فموسى أفضل من الخضر بكثير، لكن لدى الخضر علما ليس لدى موسى، فاحتاج أن يسلك سبيله هذه الفترة الطويلة وأن يتعب حتى يصل إلى الخضر ليأخذ عنه هذا العلم الذي لديه. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى ابتلى على داود وسليمان بالعلم والفهم، وبين امتنانه كذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم بعلم ما لم يكن يعلم، فامتن عليه بذلك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وامتن كذلك على آدم بتعليمه الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. وامتن على البشر جميعا بتعليمه والتفهيم، فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن هنا فإن من صفات الله سبحانه وتعالى التعليم، فهو الذي علم الإنسان ما لم يكن يعلم. ولذلك فهذه هي أشرف الصفات وأولاها، أن يسلك الإنسان في طريق التعليم فيكون معلما. والذي يعلم الناس الخير قائم بالحجة لله سبحانه وتعالى في الأرض، من القوامين بالقسط الشهداء لله. ولذلك فإن معلم الناس الخير في كل زمان هم القائمون بالحجة لله في الأرض، وهم ورثة الأنبياء في ذلك الزمان الذي هو فيه. فلا يمكن أن يتم أي شيء من أمر الدين إلا عن طريق أولئك، ولهذا يغتفر ما وقعوا فيه من النقص والتقصير في جانب ما قدموه من العلم. فقد قال ابن القيم رحمه الله زلات العلماء أقلار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. فما وقعوا فيه من الأخطاء إذا أخلصوا لله في أعمالهم وقاموا بالتعليم فإنه مغفور في مقابل ما قدموه. وكذلك فإن الذين يعلمون هذا العلم ويستغلون بنقله هم أمناء الله على الوحي، فالله تعالى لم يكن ليجعل وحيه بدار هوان، وإنما يختار من خلقه من شاء لما شاء، كما قال تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإنما يختار الله سبحانه وتعالى لوحيه من شاء من خلقه، فيجعلهم أمناء على الوحي وموقعين عن رب العالمين، وينزلهم هذه المنزلة العالية. وهذا الاختيار من الله سبحانه وتعالى مؤذن بالنتيجة الأخروية، كما قال إياس معاوية بن قرة رحمه الله في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، قال والله ما أنقذنا منها ليعيدنا إليها. فكذلك هؤلاء حين اختارهم الله هذا الاختيار السابق ليأتمنهم على وحيه، فهذا مؤذن إن شاء الله بما أعد لهم في الدار الآخرة وبمقامهم العالي عنده سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أهل المحشر إذا طال بهم الموقف عندما يجتمعون جميعا في الساهرة، ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، وتحيط بالناس من كل جانب، وتدنو الشمس حتى تكون كالميل، ويشتد العرق بالناس، فمنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى تقوتيه، ومنهم من يرجمه العرق إلجاما، يبحثون عن الخلاص والمخرج، فيذهبون إلى العلماء فيقولون قد كنا نرفع إليكم أمورنا في الدنيا، فيقول العلماء ليس اليوم لنا إنما هو للأنبياء، كما في حديث الشفاعة. وكذلك فإن هؤلاء الذين هم بهذه المنزلة يستشهدهم الله على الأمم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أغنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أغنيتم عليه بشر وجبت له النار. وأتمان الله سبحانه وتعالى لهم على وحيه دليل على عدالتهم، والشهادة لها شرطان، العلم بمقتضاها والعدالة حتى يكون الشهيد مقبولا. أما العلم فلقول الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ولقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأما العدالة فلقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ولقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فلا يقبل للشهادة إلا من كان عدلا مرضيا. كذلك فإن هؤلاء الذين يستغلون بهذا العلم وينقلونه ينوبون على الرسل في تبليغ رسالات الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الإنس والجن وإلى كل من يأتي بعده، فليست دعوته مختصة بأهل زمانه وأهل عصره ولازم لقيه، بل هي مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الدعوة إنما يقولها أمناء الله سبحانه وتعالى فيتحملون الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وينوبون عنه في تبليغه إلى الناس، فهم جزء من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغوا عنه ما جاء به. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى من الناس نسبة تعد في مقارنة أتباعه الذين سيأتون سوادا عظيما يوم القيامة وهم أكثر الأمم. ولذلك أخرج البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله له ذلك ليس بطول العمر ولا بالانتقال في مشارق الأرض ومغاربها كحال القرنين، ولكن بتيسير أتباعه الذين يحملون علمه ووحي الله الذي أنزل إليه فيبثونه ويبلغونه وينشرونه بكل ما يستطيعون من وسائل القوة. ولذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا عنه هذا العلم تفرقوا في مشارق الأرض ومغاربها ناقلين هذا الوحي، حتى إن عقبة بن نافع الفيلي رضي الله عنه عندما بلغ المحيط الأطلسي غرز فيه رمحه فأشهد الله عز وجل أن لو كان يعلم أن خلف هذا البحر دون نفس نفوسه لخاض البحر حتى يبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو علم إذاك بوجود أمريكا لخاض البحر حتى بلغها. وهكذا انطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها حاملين هذا العلم مجاهدين به، فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالوحي فقال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وأمره بالدعوة به فقال: قل إنما أنذركم بالوحي. فهذا الوحي هو أساس الجهاد والدعوة، فلذلك لا يمكن أن يهتدي الناس إلا على هذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد هديا إلا به. ولهذا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال: إن الدين عند الله الإسلام. إن هذا العلم لا يمكن أن ينال بالتوني ولا بالتمني، وإنما ينال بالطلب. فقد أخرج البخاري تعليقا في الصحيح ووصله ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فلا ينال هذا العلم إلا بالتعلم. وتعلمه ذكر أهل العلم له سبعة شروط وسبعة أركان. أما الشروط السبعة فأولها الاغتراب في طلبه، فإن من استقر عند أهله وعاش بين أحبته في وطنه فينشغل بأمور الدنيا وقلما يجد فراغا ووقتا لطلب العلم. ولهذا فإن موسى لم ينل هذا العلم حتى قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ناله حتى حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار قراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فلذلك لا بد من الرحلة في طلب العلم، وهي سنة هذه الأمة. فقد رحل جابر بن عبد الله شهرا في طلب حديث واحد، ورحل عبد الله بن أنيس شهرا في طلب حديث واحد، ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد، ورحل التابعون بعدهم في مشارق الأرض ومغاربها فضربوا أباط الإبل في طلب هذا الحديث، وكذلك أتباع التابعين. فهذا أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: ما علمت حاضرة من حواضر الدنيا يذكر فيها الحديث إلا دخلتها. وهذا مكي بن إبراهيم رحمه الله يقول: لقد كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لزدت. وهذا البخاري رحمه الله يخرج يريد عبد الرزاق بن صنعاء لأخذ الحديث عنه، وكل حديث عبد الرزاق عنده بإسناد نازل، فأراد أن يسمع منه مباشرة، فرحل فلما بلغ مكة قيل له مات عبد الرزاق، فرجع حتى وصل إلى البصرة فقيل له إن عبد الرزاق حي يرزق باليمن، فرجع أيضا إلى مكة فجاء هنا عبد الرزاق. فهكذا صبروا على الجلد في طلب العلم والارتحال فيه ارتحالا طويلا شاقا لكنه ذو ثمرات عالية. فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني كانوا يقفون عند وجه يحيى بن سعيد القطان، فقد كان إذا صلى العصر أسند ظهره إلى مئذنة مسجده فجعل يحدث والمستمعون يرفعون أصواتهم بالحديث، فيقف هؤلاء بين يديه لا يجدون مقاما للجلوس وهم يكتبون، فربما كسر قلم أحدهم فقال قلم بدينار قلم بدينار، والقلم إذا كان مجرد عود فهو يشتريه بدينار لئلا يفوته شيء من حديث الشيخ. ولذلك يقول أحد العلماء الأهل والجهل ساكنان في بلد فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. وإذا قرأنا سير علماء هذه الأمة فلا نجد من أحرز العلم الضافي النافع إلا وله رحلة أو رحل الناس إليه، فإنما يجمع هذا العلم من أمصار مختلفة وباختلاف الحضارات وتداخلها. الشرط الثاني من هذه الشروط التواضع لمن يأخذ الإنسان عنه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العلم من الأرزاق وقسمه تقسيما لم يشابه أحدا فيه، فآتى كل أحد حظه من العلم كما آتاه حظه من الرزق، وهم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما كما قال أحد العلماء والخلق كلهم أوان الله فما لآليتنا أن تباهي بما بها إذ هين أن يجعل في غيرها الشهد وفيها الحولا. فهم بمثابة الأواني عند الله سيصب في أحدهم عسلا ويصب في الآخر حولا على ما شاء بحكمته البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا أعطى إنسان العلم ليس عندك ولو كنت أنت أفضل منه وأعلم في أمور أخرى فلا بد أن تتواضع له حتى تأخذ منه. ولذلك فإن موسى بن عمران قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فلم يقل سأتبعك بصيغة القرار إنما قال هل أتبعك بصيغة الاستفهام على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا وهو الذي كلمه الله كفاحا دون ترجمان على أن تعلمني مما علمت أي بعض ما علمت، ولم يرد أن يأخذ كل ما عنده مما علمت رشدا. وكذلك فهذا التواضع هو الذي علمنا جبريل عندما جاء يعلمنا أمر ديننا، فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فهذا غاية في التواضع والتأنيس والقرب، فقد أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وبدأ يسأله أخبرني عن الإسلام. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن نفسه بهذا التواضع، فقد أخرج أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الزيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم قال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل الخلق وأزكاهم، وهو رسول الله إلى ثقلين الإنس والجن، مع ذلك يصلي مأموما وهو الذي سيصلي إماما من الرسل جميعا ليلة الإسراء، وهنا يصلي مأموما بجبريل مرتين عند البيت حتى يتلقى عنه الصلاة. وأصل هذا الحديث كما تعلمون في الصحيح من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه دخل على عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة وقد أخر الصلاة يوما، فقال له عروة إن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود البدري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلاه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلاه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلاه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلاه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر هو الذي الموطأ خمس مرات لكن في صحيح مسلم عشرا. ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة هكذا كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. فهذا التواضع من الأنبياء لمن يتعلمون منه العلم مشعر بأن على كل من يتعلم العلم من أي أحد أن يتواضع له. وقد سار على هذا النهج من بعدهم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتواضع لابن عباس حتى يتلقى عنه العلم مع أن عمر من السابقين الأولين من المهاجرين وهو خليفة المسلمين وأميرهم وابن عباس شاب فتى في وقت البلوغ لكنه جمع كثيرا من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالفهم. فكان عمر يجعله بين شيوخ أهل بدر ويسميه فتى الكهول. وكذلك كان عمر رضي الله عنه يلجأ إلى علي رضي الله عنه في حل عوائق العلم ومشكلاته ويقول اللهم إني أعوذ بك من معضلة لا أبا حسن لها. وذلك بشدة تواضعه حتى يأخذ العلم عن قرنائه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حين أرسل ابن مسعود إلى أهل العراق كتب معه كتابا يقول فيه هذا ابن أمي عبد آثرتكم به على نفسي. فمروا إلى غاية التواضع آثرتكم به على نفسي. وهكذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأخذ العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خليفة فيتواضع لهم ويقبل مناقشتهم. وكذلك كان علي رضي الله عنه أيضا يستمع حتى من التابعين. فقد مر بمجلس شريح الكندي القاضي وهو يقضي فوقف علي حين سمع معضلة سئل عنها شريح حتى يسمع قضاءه فيها. فلما سمعه قال علي قالون وقالون بمعنى أحسنت أو حسن وانصرف فوجب بذلك القضاء. وهكذا كان من وراءهم من علماء هذه الأمة يقدرون من يأخذون عنه ويتواضعون له حتى ينقلوا ما معه من العلم لأن العلم بضاعة غالية ومن أحرثها لا يمكن أن يذيلها وأن يدفعها بدون ثمن فيحتاج إلى أن يتواضع له حتى يؤخذ ما معه من العلم. الشرط الثالث من هذه الشروط زيادة الورع. فإن العلم ينزل من المعصية لأنه نور ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فهو نور فينزل من ظلمة المعصية. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يزداد ورعا وأن يستقي الشبهات وأن يجتنب مواضع الالتباس في الأمر كله حتى يستقر هذا العلم في بصيرته. ويروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال لما أتيت مالكا أدنى مجلسي فلما انفضت الحلقة قال يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك شيئا من نوره فلا تطفئه بظلمة المعصية. ويروى عنه أيضا أنه قال شكوت إلى وكيع سوء فعوي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كذلك الشرط الآخر الجوع. فطالب العلم يحتاج إلى أن يجوع في طلبه لأن البطنة ترهب الفطنة. والمقصود بالجوع هنا ألا ينشغل بكثرة المآكل والمشارب فإنها مفسدة للمزاج شاغلة عن تدبر عوائق العلم ومشكلاته. ولهذا قال الشافعي رحمه الله ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. فالبطنة ترهب الفطنة. فلذلك لا بد لطالب العلم أن يجوع في طلبه. فهذا موسى بن عمران عليه السلام ما نال العلم حتى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولذلك فإن الذين نالوا هذا العلم من علية هذه الأمة وقادتها في أغلبهم كانوا في وقت الطلب من الفقراء ولم يكونوا ينالون ما يحتاجون إليه من أنواع المطاعم في كل الأوقات. كذلك من هذه الشروط أن يدرك الإنسان قيمة العلم فتهون عليه نفسه في طلبه. فإن العلم سلعة الله غالية. فموسى بن عمران ما نال العلم حتى خاطر فركب البحر في سفينة مخروقة. فكذلك طالب العلم لا بد أن يكون صاحب مخاطرات ومغامرات في طلبه. ولهذا فإن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمه الله لما خرجا في طلب الحديث خرجا من مصر أي من القاهرة إلى الصعيد، فباتا يمشيان ليلتهما حتى استقبلهما لصوص فأخذا ما كان معهما من الأمتعة واستلقيا من اللصوص ما كتباه من الحديث فقط. فلا بد من مخاطرات في طلب هذا العلم، والذي يدرك قيمته يعلم أن الناس يخاطرون في خوض البحار على البحث عن اللؤلؤ، والعلم خير من اللؤلؤ، فإذا أدرك الإنسان قيمته خاطر في سبيله. الشرط السادس من هذه الشروط معصية الهوى، فإن الهوى يدعو الإنسان إلى النوم والإخلال إلى الراحة والاشتغال عن العلم، والذي يريد أن يكون من زورة العلماء لا بد أن يخالف هواه، وقد حض الله تعالى في كتابه على معصية الهوى وبين أن ذلك سبب لدخول الجنة، ولعن نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلا بد أن يهدي الإنسان نفسه عن الهوى وأن لا يتبعها هواها حتى يكون مستطيعا لاستكمال طريق العلم. فالذي يتبع نفسه هواها لا بد أن ينام ويستريح ويذهب إلى ما يذهب إليه الناس من بغاهم ومبتغياتهم الدنيوية. ومما يذكر في هذا السياق أن أبا عاصم النبيل كان في مجلس شعبة بن الحجاج، فجاءت الفيلة فخرج الناس ليروا الفيلة وما رأوا هذا قبل، وبقي أبو عاصم في المجلس، فقال له شعبة ما لك لم تقم لترى الفيلة؟ قال ما جئت لأرى الفيلة إنما جئت لأكتب الحديث، فلقبه بالنبيل من أجل ذلك لنبله. فقد عرف قيمة العلم وأن ما يشغل الناس فيه من أمور الدنيا والتفرج على مشاهدها لا يساوي شيئا مما يأخذونه من هذا العلم. ولذلك فإن الذين يدركون قيمة هذا العلم يذرون ما دونه. فالهلالي رحمه الله يقول تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزارها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فالذي يريد هذا العلم لا بد أن يجد ويجتهد ويسهر الليالي ذوات العدد. فقديما كان العلماء يتمثلون بقول الشاعر ما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. كذلك الشرط السابع من هذه الشروط هو العمل بما تعلمه الإنسان، لأن العلم تقوم به الحجة على صاحبه، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس اللاحق. هذه إذن هي شروط العلم، وقد نظمها أحد العلماء في بيت واحد فقال له تغرب وتواضع واتبع وجوع وهن واعطي هواك واتبع، فجاءت شروط السبعة في بيت واحد. أما الأركان السبعة فالركن الأول منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن العلم عبادة، والعبادة إذا كانت بدون إخلاص فهي مردودة على صاحبها. ولهذا أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرويه عن ربه عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. فمن أراد أن يعمل عملا مقبولا عند الله فلا بد أن يخلص فيه النية لله تعالى، والعلم من هذا العمل، فلا يمكن أن يناله الإنسان بدرجة محمودة مرضية عند الله إلا إذا أخلص في طلبه. وعلامة الإخلاص في طلبه أن لا يريد به أن يذكر من العلماء ولا أن يشار إليه بالأصابع، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفر الأربعة الذين هم أول من تسعر بهم النار، فذكر منهم رجلا طلب العلم حتى جمعه فناداه الله تعالى فعرفه نعمته عليه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب طلبت فيك العلم حتى علمته ثم علمته، فقال فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى به في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد إذن من الإخلاص والاجتهاد في أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم، لا يشوبه رياء ولا سمعة ولا محبة للذكر أو للشكر بين الناس. ولا شك أنه في بعض الأحيان وبالأخص في وقت الطلب قد يغفل الطالب عن هذه النية، فربما غفل عنها في وقت من الأوقات في وقت المنافسة في الطلب، لكنه سرعان ما يرجع إليها إذا كان صاحب صواب. وقد قال ابن عيينة رحمه الله: طلبنا العلم أن يكون لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ففي العلم تذكير كالتذكير في الصلاة، فالصلاة إذا شرد في أذهن الإنسان أو غفل سمع الإمام يكبر فيرفع صوته بالتكبير فيرجع هو. ففي القيام إذا غفل الإنسان في الصلاة السرية يسمع التكبير للركوع من الإمام برفع صوته فيرجع وينتبه، فإذا غفل في الركوع سمع رفع الإمام صوته سمع الله لمن حمده فينتبه، فإذا غفل في القيام سمع التكبير للسجود، وهكذا. فكلما غفل الإنسان سمع ذكرا لله من الإمام يرفع به صوته لينتبه المأموم إلى مناجاة الله تعالى. فكذلك العلم كلما زاد الإنسان علما فمر بآية أو بحديث أو بمسألة علمية كان فيها تذكير بالله سبحانه وتعالى فيعود لهذا الإخلاص المفقود الذي قلما يصبر الإنسان عليه طيلة الوقت كله. كذلك الركن الثاني من هذه الأركان هو الهمة العالية، فإن العلم شاق لا يناله إلا من كان صاحب همة، وصاحب الهمة لا يتعب ولا يصبر، لأنه تتعلق نفسه بالأمور الشاقة التي لا ينالها إلا من استعد لها من قبل. وهذه الهمة تنقسم إلى قسمين: إلى همة فطرية وهمة مكتسبة. فالهمة الفطرية يخلقها الله تعالى في بعض العباد فيكونون مفطورين على هذه الهمة، والهمة المكتسبة يكتسبها الإنسان حينما يدرك حال المنافسة ويرى حال الآخرين ويتذكر العرض على الله سبحانه وتعالى، ويتذكر الذين يجلسون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فحينئذ لا أحس بهذه المنافسة أدى ذلك منه علو الهمة، كما قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: ومن تكون نفسه أبيا يطمح للمراتب العلية رجاء فخاف فأطاق فأحب مأموره وما نهى عنه اجتنب حبه الله، فكان سمعه وعقله ويده ورجله واعتده من أولياه إن دعا أجابه أو استعاذه أعاذه. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، ففوق جهل الجاهلين يجهل وتحت سبل المالقين يدخل، فخذ صلاحا بعد أو فسادا وشقوة ترضيك أو إسعادا وقربا أو بعدن وسخطا أو رضا وجنة الفردوس أو نار لوى. فأصحاب الهمم العالية لا تقف مطامحهم دون الفردوس الأعلى من الجنة الذي سقفه عرش الرحمن، ولا يرضون إلا بمجاورة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا يرضون إلا بالقيام لله بالحق وتحقيق الاستخلاف في الأرض. فلذلك ينصبون ويجتهدون ويشدون للوصول إلى ما يعجز الآخرين ولا يصلون إليه، كما قال الشاعر: حتى ينال أمورا دونها قحم. وكما وصفت الخنساء رضي الله عنها أخاها صخر بن عمرو بن الشريد السلمي في قولها: أعين يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصيدا، يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأذر بالمجد ثم ارتدى. وهذه الهمة العالية هي التي شجع النبي صلى الله عليه وسلم لدى النابغة الجعدية عندما أنشده قوله: بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، فقال: إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال: إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى الجنة إن شاء الله. فلا بد أن تتمو بالإنسان همته وأن لا يرضى بالدون، فإن الإنسان كريم على الله، فالله تعالى خلق آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وعلمه الأسماء كلها وجعل ذريته مشرفين بأنواع التشريف، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلا بد أن يدرك بنو آدم هذه المنزلة العالية التي أحلهم الله سبحانه وتعالى وأنزلهم، وأن يدركوا أنهم بين صنفين من أنواع الخلائق: صنف الأسمى وهو الملائكة، وصنف الأدنى وهو الحيوان الرحيم. فالملائكة محضهم الله لطاعته، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لم يسلط الله عليهم الشهوات ولكنه كلفهم بالتكاليف. والحيوان البهيمي سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف. والإنسان جمع الله له بين الأمرين فكلفه بالتكاليف وسلط عليه الشهوات. فإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو الحيوان البهيمي، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة. ولهذا لا بد أن تعلو هممنا وأن لا نقتصر على أمور الدنيا، فمن كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه كان خاسرا. فمكثنا في هذه الحياة لا يتجاوز أياما معدودة. ولذلك فإن الله تعالى يسأل الناس يوم القيامة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فلهذا لا بد أن تعلو هممنا وأن نتعلق بما عند الله سبحانه وتعالى وأن نهتم بالدار الآخرة لا بالمنافسة في أمور الدنيا. وقد حضر الأعشاء خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم فنوبها بقوله أجدك لم تسمع وفاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله فتصد للموت الذي كان أصدا. إن ذوي الهمم العالية يبدأون استغلال هذا الزمن استغلالا عجيبا فيستفيدون من الأوقات الضائعة والأوقات اليسيرة. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما عندما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان في العاشرة من عمره، قال فذهبت إلى ندة لي من الأنصار فقلت يا أخي إن الله قد قبض رسوله صلى الله عليه وسلم إليه وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نقوم لأمته يوما من الأيام مقاما تحتاج إليه. فقال دعنا نلعب، فتركته وذهبت فجمعت علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول فيه أحد الصحابة بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. ويقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا ما ابن عباس بدالك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هبلا. الركن الثالث من أركان هذا العلم هو وجود الشيخ الناصح المؤدب، فإن الشيخ هو قدوة الطالب، وإذا لم يجد شيخا يتعلم منه فإنه سيتعلم من الكتب. والكتب لا شك وسائل للعلم لكنها لا تؤدب أصحابها ولا تكفي في التفهيم. ولذلك قال أبو حيان رحمه الله يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاف من لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت فيها الفهيم إذا رمت العلوم لغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. ولهذا فإن الإسناد من الدين كما قال عبد الله المبارك إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال البخاري رحمه الله الإسناد نسب الحديث والإسناد من خصائص هذه الأمة خصها الله به بالتشريف دون غيرها من الأمم. ولذلك لا بد أن يأخذ الناس على الشيوخ وأن يسمعوا منهم، فالعلم إنما يتلقى من أفواه الرجال ويروى كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم إن الشيخ أيضا يكسب الإنسان أدبا ومهارة وتطبيقا لما يسمعه من العلم، فللعمل نسب كما أن للعلم نسب، والنسب الديني مقدم على النسب الطيني. فأبو الإنسان من النسب نسبه إياه نسب طيني، أما أبوه في الدين وهو شيخه ومعلمه فنسبه له نسب ديني، ونسب ديني مقدم على النسب الطيني. ولذلك يذكر أهل الحديث سلسلة للعمل عجيبة جدا فيما يتعلق برواية الأخلاق والسلوك، فيقولون ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه، ورب ابن مسعود علقمة فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه، ورب علقمة إبراهيم النخعي فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه، ورب إبراهيم النخعي منصور بن المؤتمر فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه، ورب منصور بن المؤتمر سفيان الثوري فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه، ورباه سفيان الثوري وكيعا فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه، ورباه وكيعا احمد بن حنبل فكان يشبهه في دله وهديه وسلوكه، ورباه احمد بن حنبل ابا داود فكان يشبهه في هديه ودله وسلوكه. فهذه سلسلة عجيبة في هذا النسب العجيب نظمها الشيخ حفظه الله بقوله رب ابن مسعود مقيم الملة فكان يحكي هديه وذله، وكان علقمة لابن أمي عبد كهذا للنبي الأمي، وكان إبراهيم يحكي علقمة وأهل له من نسب ما أكرمه، وكان منصور لإبراهيم كذاك يحكي هديه القويمة، وكان سفيان بلا قصوري مشبها بشيخه منصوري، وهكذا أيضا وكيع كان مشبها بشيخه سفيان، وكان أحمد لدى الجميع مشبها بشيخه وكيع، كذا أبو داود عند كملي مشبه بأحمد بن حنبل. فهي سلسلة في تناقل هدي العلماء وأدبهم وخلقهم لا تختص فقط بنقل العلم رواية. طيب إن شاء الله. الركن الآخر من هذه الأركان هو وجود الطالب المنافس، فالإنسان المنفرد الذي لا يجد من ينافسه قلما تعلو همته وقلما يصبر، ولذلك يقول أهل العلم إن التلاوة تطفئ فهم كل إن التلاوة تطفئ فهم كل فتى، والتلاوة عدم المذاكرة، فلا بد أن يجد الإنسان طالبا يذاكره. ولذلك فإن سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله كان في طلب العلم فلم يجد من هو على همته ومستواه، فكان يأخذ تيسا فيربطه فيقول له أفهمت ويضربه بعصاه، فاشتهر بتيس الأعمش، كان الحديث يضربون به المثل. فلذلك يحتاج الإنسان إلى مذاكرة، فلا بد أن يجد قليلا له يذاكره بالعلم ويعينه في طلبه. كذلك من هذه الأركان وجود منهج يسير عليه الطالب يختاره له شيخ، وهذا الذي يسمى لدى الحديث بالانتخاب، فمن لم يكن صاحب انتخاب اشتغل بالجزئيات أو بأمور غير مهمة عما هو أهم منها، وقد قال ابن هلال رحمه الله وقدم الأهم إن العلم جم والعمر طيف زار أو طيف ألم. فلا بد أن يختار الإنسان ما هو أهم لئلا يشتغل بالجزئيات عن الكليات، ولئلا يشتغل بالمهم عن الأهم. كذلك من هذه الأركان الحفظ، فإن من لا يحفظ العلم لا يمكن أن يكون من زمرة العلماء، فالعلم كما قال العلماء ليس بعلم ما حوى القمطر، بل العلم إلا ما حواه الصدر، القمطر وعاء الكتب. وقد قال الشافعي رحمه الله علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوه صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال ابن حزم رحمه الله فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. فلذلك لا بد لطالب العلم من أن يجتهد في حفظ العلم، وما يزهد الناس فيه اليوم من الحفظ إنما هو من الفتن التي يتعرض لها طلاب العلم، ومن الضغوط التي يتعرضون لها، وهي سبب لرفع العلم، فإن العلم سيرفع من قلوب الرجال. ولذلك أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يقع عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا يكون الإنسان عالما ما لم يكن علمه معه في صدره، ولهذا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمهور الصحابة لم يكونوا يكتبون، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فلينفض. فإنما حفظ الصحابة هذا العلم حفظا في صدورهم، وكذلك التابعون من بعدهم، وأول ما كتب الحديث في أيام أتباع التابعين. كذلك من هذه الأركان نشر العلم وهو زكاته، أن يحاول الإنسان إذا تعلم شيئا أن يعلمه ويشره، فالذي ينطوي على ما تعلم ولا يظن أنه تحمل أمانة جسيمة وأن عليه أن يؤدي هذه الأمانة لا يكون من زمرة العلماء، فإنما يكون من زمرة العلماء من يزكي علمه وينشره بين الناس ويبذله لهم، فإنما هو أمانة يتمنه الله عليها، فعليه أن يؤديها قبل أن يلقى الله مضيعا لأمانته. وقد كان كثير من أهل العلم لا يأسفون على شيء أسفهم على علم في قدورهم لم يجدوا فرصة لتبليغه وتعليمه. وهذا النشر للعلم هو الذي يبارك الله به في أوقات العلماء ويختصر لهم به المسافات الشاسعة. فإذا نورنا إلى أوقاتهم كيف كان استغلالها، وإلى التآليف العظيمة التي كتبوها، وإلى سيرهم في مشارق الأرض ومغاربها وأشغالهم الكثيرة في الجهاد والدعوة وغير ذلك، نجد أن بركة غير طبيعية قد جعلها الله تعالى في أعمالهم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يحشرنا في زمرة العلماء العاملين، وأن يجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولم يتسع الوقت للحديث بكل ما كنا نريده، فلعله يأتي بعضه خلال الأسئلة.
طيب يا أخوة، بارك الله في شيخنا الشيخ محمد الشنقيطي وجزاه الله خيرا وزاده علما وحفظا، اللهم امين. الاخوة يفيدون الان بوقت الراحة خمس دقائق ان شاء الله يقولها الاخوة، ثم نعود ان شاء الله الى فترة الاسئلة، ثم الموضوع الثاني وهو اتباع العلم بالعمل ان شاء الله تعالى. فالان مع فترة راحة، وجزاه الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم له يوم الدين، اللهم آمين. وبعد، إن شاء الله قبل أن نبدأ شيخنا الفاضل في تكملة الحديث حول العمل والعمل الصالح ويرفع، نأخذ إن شاء الله سؤالين. سؤال ملح من الأمس أرسلت إلى الأخت مرة ثانية اليوم، وهو: هل يجوز للبنت السفر مع أختها وزوج أختها، وهل يعد زوج اختها محرما في هذا السفر ام لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن زوج أخت المرأة ليس بمحرم لها بالإجماع، لأنه إذا فارقها يجوز له أن يتزوج الأخرى. لكن مع ذلك، إذا كانت المرأة مع أختها ومعها صبيان أو من يحصل به حد الحماية المطلوب في المحرمية، فإن أهل المدينة يفتون بجواز السفر معه، وهذا مذهب مالك رحمه الله. وذلك أن الحكم تعللي لا تعبدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، فليس هذا الحكم تعبديا، وإنما هو تعللي للحفاظ على المرأة، فالمقصود به الحفاظ على المرأة. فإذا وجد هذا الاتفاق ولم يخشى عليها بوجه من الوجوب، فإن ذلك إن شاء الله كافي. وقد اختلف القائلون بهذا القول: هل يشترط في الرفقة المأمونة التي تسافر معها المرأة وجود الرجال والنساء فيها؟ قد شرط ذلك بعض أهل العلم احتياطا، أو يكفي أن تكون نساء فقط أو رجالا فقط؟ لكن عموما، إذا كانت الرفقة تجمع بين الرجال والنساء وكانت مأمونة، فإن شاء الله تعالى، وبالأخص في ضرورات العصر، وإذا كان السفر قريبا، فكل ذلك يمكن أن يتسامح فيه.
طيب، السؤال الثاني هو سؤال طويل، والأخ تحدث عن قاعدة من القواعد، لكن لو أعطى الشيخ جزاه الله خيرا فيها يعني تعريفا مع مثال. يقول الأخ: ما هو تعريف الضرورة الشرعية التي يمكن أن تغير حكما شرعيا أو أن تغير طريقة تطبيق الحكم، وجزاكم الله خيرا؟
بالنسبة للضرورة، في الواقع لا تغير الحكم، ولكنها تغير حال المخاطب فترفع عنه الخطاب، فالحكم لا يتغير، يبقى كما هو، لكن الشخص المطبق يتغير حاله فيؤذر. فالله سبحانه وتعالى في ذكر الأحكام المحرمة يأتي بعدها دائما بالإشارة إلى الضرورة، فقد قال في الذبائح والمحرمات بعد ذكر المحرمات من اللحوم والأطعمة، قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك في ذكر المحرمات في سورة المائدة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهكذا في البقرة. فيذكر حال الضرورة بعد ذكر التحريم، والضرورة معناه ما يحصل بتركه الضرر، فالمضطر معناه الذي يحصل عليه الضرر. والضرر أنواع، والمقصود بالضرورة المعتبرة ما يؤدي إلى مرض شديد أو حرج شديد، فإن وصول منافع الإنسان التي حمتها الشريعة هي التي تعهد الله بها لآدم في الجنة، وهي أربع: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى تضحى من على تبرز للشمس، والمقصود بذلك المساكن. فهذه الأصول الأربع هي أصول المنافع، تعهد الله بها لآدم في الجنة، فيفقد إحداها ضرورة، لكن الضرورة تقدر بقدرها ويختلف حالها من شخص إلى آخر، فلا يمكن أن يحكم بأن كذا يباح لأهل المكان الفلاني للضرورة. فهل أهل المكان الفلاني كلهم مضطرون؟ هذا ما لا يمكن أن يقع، بل يختلف حال كل إنسان عن غيره في مجال الضرورة. ولذلك في مجال الضرورات إنما يفتى كل إنسان على حسب واقعته وحاله. فإن علم المفتي أن فلانا بعينه صاحب ضرورة من مسألة الفلانية أفتاه بأن حكمه الترخص، وإن لم يعلم ذلك لم يفته به. ولهذا لا ينبغي أن يقول كل إنسان أنا صاحب ضرورة فأعمل بأحكام الضرورة، فهذا لا يجوز، لأن فيه خروجا ومروقا وذبقة التكليف. فلا بد أن إذا كان الإنسان فقيها وحصلت عليه ضرورة أن يستفتي غيره ليتهم نفسه حتى لا يتبع هواه، وإذا كان غير فقيه أصلا فيجب عليه الاستفتاء على كل حال.
طيب تكمل عندي، يعني أسألك جزاك الله خير، هذه النازلة هل تختلف إذا كانت ضيقة أم عامة؟ يعني هل لو كانت نازلة عامة يكتفى فيها بقول أحد أو بقول مفتي أو فقيه، أم لا بد من مجمع فقهي إذا كانت النازلة عامة بالمسلمين في بلد أو مكان؟
بالنسبة للفتوى لا يشترط فيها صدورها من عدد من المفتين، بل يكفي فتوى شخص واحد، لكن يجب على المستفتي أن يختار الأعلم والأورع. فإذا رضي إنسانا علما وورعا ودينا فاستفتاه عملا بمقتضى فتواه، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولم يقل لعلموه جميعا، بل إنما يعلمه أهل الاستنباط فقط.
لا أدري هل هذا سؤال أم رسالة خاصة للشيخ من الأخت اللي أرسلت هذا، فإن كان سؤالا ألقي أو كانت رسالة خاصة نعطيها للشيخ.
أنا أراه إن شاء الله. هذا طلب لإلقاء محاضرة خاصة من نساء، ولو قدم في غير هذا الوقت لا يمكن، لكن أنا الآن إن شاء الله على جناح سفر، ولعلي آتي في وقت آخر فألبي هذه الرغبة. ومع العلم أن الأجر الحمد لله قد حصل لصاحبة هذا الاقتراح، نسأل الله أن يتقبل منها.
اللهم بارك الله فيك.